عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل البشائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق قول الله عز وجل وفي معنى هذا السياق، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قلنا في الحديث السابق أن القصة نزلت في أبي لبابة الأنصاري وسمعتم القصة كاملة، ولكن أيضا في هذا المعنى يحضرنا قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. ذلكم أن حاطب علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعد العدة لأجل فتح مكة، وحاطب عنده يقين أن الله حافظ النبي وأن الله يعصم رسوله من الناس وأن رسول الله معصوم محفوظ من الأذى. وقال: الصحابة من كل جانب لهم علاقة ومصالح وقرابة ومحفوظ، أما أنا فليس لي عند قريش يد يحفظون بها من لي هناك من أهل ومال. فدله فكره أو عقله على أن يكتب رسالة إلى قريش وأرسلها مع امرأة، قال: اذهبي بهذه الرسالة. وقد كتب في الرسالة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبحكم أو يمسيكم، يعني تراه جايكم جايكم. كتب حاطب هذه الرسالة إلى قريش يخبرهم على سبيل الإجمال، وهو موقن كما قلت أن الله ينصر نبيه ويحفظ نبيه. الوحي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل، وأن حاطبا قد ارتكب هذا الأمر الشنيع الفظيع، وأنه قد كتب رسالة وأرسلها مع امرأة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه رجل آخر وقال: اذهبا إلى روضة خاخ. النبي عليه الصلاة والسلام حدد، احنا الآن لما نقول لفلان عطني اللوكيشن حقك، ارسل لي على الواتساب اللوكيشن حقك، انت موقعك فين عشان انا اجيك يمين يسار سكة سكة الى ان اصل اليك. النبي عليه الصلاة والسلام اخبر علي بن ابي طالب ومن معه ان اذهبا الى ذلك المكان وستجدان المرأة في روضة خاخ، يعني من وقت الابلاغ وانطلاق المرأة والمسافة ما بين تحرك هؤلاء الذين في المدينة رضوان الله عليهم إلى الوصول أثناء أيضا حركة المرأة وتغير الموقع الذي هي فيه، لكن حدد أين يكون نقطة اللقاء، حساب المسافة، حساب الزمن، حساب السرعة، كلها اجتمعت وكأنما حركت الحسابات بدقة الأقمار أو بتحديد الأقمار الصناعية والموازين الرقمية تخبر بأن المرأة ستكون في ذلك المكان. وبالفعل وصلوا إلى روضة خاخ والمرأة يدوب وصلت في ذلك المكان. فلما أقبل عليها قالوا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قالوا: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم ذرة شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، لا يشكون في صدقه أبدا. أقول لك طلع الكتاب. قالت: تفضلوا فتشوا، ما عندي شيء، أنا ما معي كتاب. فقالوا: صدق رسول الله وكذبتي، والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، ترى نبي نجردك وبنطلع هذا اللي معك الآن. فأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها أو من تحت شعرها وكانت تدسه فيه، فأخذ الكتاب ورجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الموقف صعب جدا على حاطب ابن أبي بلتعة، كيف يفشي سر الدولة الإسلامية النبوية، سر النبي صلى الله عليه وسلم. يا حاطب، ماذا لو أن قريشا بلغها هذا الكتاب وعلمت بهذا المسير ونصبت أصحاب القسي والسهام على جنبات الطريق في أي مضيق، وأمطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بهذه السهام من كل جانب، كارثة عظيمة. أيضا إفشاء أسرار الدولة ومسيرتها العسكرية وغير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، لأنه هو الذي أمر بالحلم وبالرفق والأناة. قال: إن الرفق ما جاء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. التؤدة كلها خير في الأمور إلا أمر الطاعة والعبادة، وعجلت إليك ربي لترضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب ابن أبي بلتعة واستفسر منه، قال: ما حملك على هذا؟ ليش سويت؟ يجب أن نسأل الناس ما الذي بعثهم، ما هو الدافع، ما الذي حملهم على مثل هذا الفعل. فقال حاطب: يا رسول الله، والله ما غيرت ولا بدلت، يعني ما أشركت ولا ارتديت، ولكن لي قرابة وأهل فأردت أن تكون لي عندهم يد، ويعني بهذا الخطاب تحمى هذه القرابة والأهل والمال، وعلمت أن الله ناصرك، ناصر رسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتحمل هذا الموقف أبدا من حميته وغيرته، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. هذه في إشارة إلى أن الذين يريدون أن ينفعوا أعداء الإسلام بأسرار المسلمين هم في سواء النفاق، هم في صلب النفاق، إذا كانت هذه إرادة محضة واضحة. لكن ما شأن حاطب أمام هذا الأمر؟ هنا يجب أن نتثبت أكثر. عمر يقول: فقد نافق، دعني أضرب عنقه. وفي بعض الروايات قال: فقد خان الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، قال عليه الصلاة والسلام لعمر: ما ظنك بأن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الحقيقة يا أحباب أن قصة حاطب اليوم، وهي في سياق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، أيضا نناقش بها أولئك الذين عندهم عطش وعجلة واندفاع إلى تكفير المسلمين كشهقة البغلة إلى الشعير. حاطب ارتكب أمرا كفريا، ولكن إذا عرفنا ما هي شروط التكفير وما هي الموانع، علمنا لماذا لم يسقط ولم يقع ولم يعني ينزل حكم التكفير على حاطب بن أبي بلتعة. شروط التكفير: العلم، أن يعلم الإنسان أن الفعل الذي فعله أمر موجب للكفر، وأن فاعله يتلبس بهذا الكفر. الشرط الثاني: أن يكون الفاعل لهذا الأمر مختارا له غير مكره. الأمر الثالث: أن يكون قاصدا غير متأول، يعني يقصد دعم ونفع المشركين ضد المؤمنين. تعالوا نطبق هذه الشروط وننظر هل توفرت كلها أم وجد مانع من الموانع نفى عن حاطب هذا الأمر. حاطب يعلم أن هذا أمر خطير جدا وفي خيانة للمسلمين. حاطب ما أجبره أحد وما أكره أحد على ذلك. فهنا علم نفى به الجهل، وهنا اختيار نفى به الإكراه. ولكن بقي الثالث: ما كان حاطب قاصدا أن ينصر الكفار على المسلمين ولا قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد وتأول مصلحة شخصية، ويقابلها يقين أن الله حافظ النبي وناصر دينه وأن النصر للمؤمنين. فكان هذا الأمر الذي فيه تأويل مانعا من إيقاع الكفر على حاطب رضي الله عنه. الخلاصة: يجب أن نحذر من أفعال المنافقين التي فيها إسنادهم اليوم القانون الجاستا، هذا القانون الخطير. للأسف بعض المنسوبين إلى الإسلام قدموا ذرائع الاتهام ضد المسلمين بمثل هذا. لكن الله سلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظيم القول ترسمه المآثر، وفي تبيانه حلل البشائر.
نداءات من القرآن جاءت، وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر، ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.